بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولولا ذلك ما يمكن للإنسان من التفرقة بين الإلقاء الصحيح الإلهي وبين التسويل الفاسد الشيطاني. كان الكلام في هذه المسألة الأساسية والتي تعد مفتاحا من مفاتيح فهم العرفان النظري، وهو أننا نحن عندما نرجع إلى الفلسفة نجد أنها توجد فيها ميزان من خلاله يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم، وهذا الميزان هو المنطق ببديه الصوري والمادي معا. طبعا عندما نقول منطق لا يتبادر إلى ذهن الإخوة فقط البعد الصوري من المنطق، البعد الصوري من المنطق والبعد المادي من المنطق، يعني الأشكال والبرهان أو القضايا التي يبحث عنها فيما يتعلق بالخطابة والجدل ونحو ذلك. نعم، صناعات الخمس. نعم، في الأبحاث الفلسفية نحن لا توجد عندنا كثير مشكلة، لأن الميزان أيضا موجود، وهذا الميزان ميزان معصوم من الخطأ. لا يقول لنا قائل أنه المنطق معصوم، ونحن نجد أن الذين يستعملون المنطق يخطئون. الجواب أن الذي يخطأ ليس هو المنطق، وإنما الذي يخطأ هو المنطقي، ونحن ندعي عصمة المنطق لا عصمة المنطقي. كما أن الرياضيات أيضا معصومة، ولكن ليس معناه عدم خطأ الرياضي الذي يجري تلك العمليات. لذا لا يقول لنا قائل: لماذا تقولون أن الفلسفة فيها ميزان ولكن العرفان لا ميزان له؟ الجواب: باعتبار أن المنطق آلة تعصم، آلة تعصم الذهن من الخطأ، لا، آلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. فإذا وجدتم خطأ فالمشكلة أين؟ في المراعاة وعدم المراعاة، وإلا أصل المنطق فهو معصوم. من هنا طرح هذا التساؤل: هل للعرفان النظري أيضا آلة تعصم مراعاتها العارفة من الخطأ أو لا يوجد؟ لا فرق بين أن ما يعتمده يكون كشفا له مباشرة، هو كوشف به، أو أخذه من كشف معصومين. في مقام الجواب قلنا بأن الميزان لذلك، الآلة لذلك، هي الأبحاث العقلية، الأبحاث العقلية القطعية. لذا الشارح في هذه النسخة الموجودة اللي هي نسخة الإشتياني، في هذه النسخة الموجودة بيدي صفحة 405 آخر الصفحة، طلعوها معنا، قال: ومتى عرفت هذا فنقول لا بد للسالكين، هذه إنما أؤكد عليها باعتبار أن البعض مع الأسف الشديد يذهب إلى الأبحاث العرفانية وهو غير مسلح بالأبحاث الفلسفية العقلية. اطمئنوا على المدى البعيد أن ذلك ليس في صالحه. فنقول لا بد للسالكين من أصحاب المجاهدات السائرين في طريق الحقيقة بمساعي الجد والاجتهاد. مراد من الجد والاجتهاد هنا يعني العرفان العملي، يعني هؤلاء يريدون الحقيقة لا من خلال الألفاظ والمفاهيم بل من خلال التزكية والعمل. قال لا بد لهم أن يحصلوا العلوم الفكرية والمعارف اليقينية النظرية. التفت جيدا. إذن للسالك إذا أراد أن يأتي إلى هذه المعارف عليه أن يحصل المعارف اليقينية، ولا طريق إلى ذلك إلا المنهج العقلي. ولكن بعد تصفية القلب عن شوائب النسب الخارجية بقطع العلائق المكدرة وتحلية القلب بمكارم الأخلاق ومحامدها، باعتبار أن تلك العلوم الفكرية والمعارف اليقينية ما لم تجد أرضا خصبة، أرضا مزكات، تستقر أو لا تستقر، إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. قب لو سألنا الحق سبحانه وتعالى تقذفه في قلب من؟ لأن هو يقول من يشاء. إما أن تقول يشاء يعني بالإرادة الجزافية، يقول أعطي لهذا ولا أعطي لماذا، يقول هكذا يعجبني، إما هكذا، وهذا خلاف ما ثبت أنه حكيم. وإما يشاء أن هذا يستعد لذلك، يعني تهيأت الأرضية للاستقبال وذاك لم تتهيأ الأرضية. على أي الأحوال، قال حتى تصير هذه العلوم النظرية التي من جملتها الصناعة الآلية المميزة، يعني علم المنطق. هاي العلوم النظرية يقول من جملة العلوم النظرية علم المنطق، بالنسبة إلى المعارف الذوقية تكون كماذا؟ كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة إلى العلوم النظرية غير المنسقة المنتظمة. إذن نسبة، يعني كما أن الفلسفة تحتاج إلى المنطق، العرفان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الفلسفة، بما للفلسفة من المقدمات التي منها المنطق. وذلك لأن الملكة الحاصلة عقيب هذه النظريات اليقينية لا بد وأن تكون مميزة لليقينيات عن غيرها كالملكات الحاصلة إلى آخره. إذن البحث في العرفان النظري أيضا له آلة وله ميزان، وميزانه القواعد العقلية بما لها من علم المنطق. لا يقول لنا قائل أننا لماذا فقط نرجع إلى القواعد العقلية؟ خب نرجع إلى كشف معصوم، كشف أعلى، فهو الذي نجعله الميزان. هذا البحث في البحث السابق في المرة السابقة أشرنا إليه وأجبنا عنه، قلنا نعم إذا كان، خلي ذهنك يمي، إذا كان كلام ذلك كشف له بكشف معصوم كان من حيث السند قطعيا ومن حيث الدلالة نص صريح ومن حيث أصالة الجهة ليس تقية، نعم يقع حدا أوسط في البرهان على حد وقوع القواعد العقلية، حدود وسطى في البرهان. بلي ميزان، بلي أنا ميزان الأعمال، بلي يكون هو ميزان الأعمال، ولكن الكلام في الصغرى أنه هذا منه أو ليس منه. نعم في باب الفروع يعني في الأحكام الفقهية قالوا لنا صدق الحق فما أدى إليك فعني يؤدي، يا ابن رسول الله مو يكذب، مخل، يسهو يقول مخل، يشتبه يقول مخل، يقطع الحديث يقول مخل، ينقل بالمعنى يقول مخل. بعض الأحيان أعجمي لا يفهم اللغة العربية، نصف يفهم نصف ما يفهم، يخلط في الحديث يقول مخل، سمعا وطاعة. أما هذه لا يخالف لا يخالف، لا بأس لا بأس لا بأس، في جميع معارف الدين قال لا بأس لا بأس، أو في دائرة معينة من معارف الدين. نعم، في مسائل الصلاة والصوم والعبادات يعني الأمور العملية قال لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، أما في الأمور الاعتقادية والإيمانية أيضا قال لا بأس لا بأس لا بأس، أو قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونحو ذلك من الآيات والروايات، مضافا إلى الدليل العقلي الذي يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا قانون عقلها أشارت إليه الآية المباركة. ما أدري واضح المطلب؟ إذن نحن واقعا نعتقد أنه بنحو القضية الحقيقية كلام المعصوم القطعي سندا ودلالة، ولا يوجد هناك إشكال في الجهة، يقع حد أوسط في البرهان على حد وقوع أي قاعدة عقلية حدا أوسط في البرهان. ولكن عندما تأتي أنت إلى تلك الأبحاث، وهذا البحث أنا عرفت له مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، حاجة العقل أو العلاقة بين العقل والنقل، قلت لأنه أساسا واقعا يمكن للنقل أن يستغني عن العقل ولو في مورد واحد، محال ذلك. هذا القرآن بأيدينا من حيث السند قطعي، ومن حيث الدلالة كثير منها ما هو ها؟ نص صريح، ومن حيث أصالة الجهة ما عندنا مشكلة أن الله سبحانه وتعالى تكلم على مستوى التقية، إذن ما عندنا مشكلة. ولكن تعال معنا إلى القرآن، أنت تجد لكي تثبت حجيته تحتاج إلى 50 قاعدة، لكي تثبت تواتره تحتاج إلى 50 قاعدة، لكي تثبت أنه هذا محكم وليس بمتشابه تحتاج إلى 50 قاعدة، لكي هاي كلها قواعد ماذا؟ عقلي، لأن القرآن فيه محكم ومتشابه. ومن قال لك أن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هذه متشابهة أما ليس كمثله شيء هي محكمة؟ أخو اعكس من أين تقول هذه محكمات وتلك متشابهة؟ وهل أن كل آية كتب على جبينها محكمة لو متشابهة أو لم يكتب؟ نعم، القرآن قال فيها محكمات وفيها متشابهة، أما ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ ما هو دليل حجية المتواتر؟ من قال أن التواتر يفيد القطع واليقين؟ وأنتم تعلمون الأرسطيين يقولون شيء، نظرية الاحتمال تقول شيء، مباني أخرى تقول شيء، نظرية من قال أن التواتر يفيد اليقين؟ بأي برهان؟ هذه كلها تحتاج إلى المباني العقلية. إذن المرجع الأول والأخير هو المبنى العقلي. إذن هذه الجملة اللي أخيرة ذكرها بعد يرد فيها، هسه الآن أبين ماذا يرد عليها، هو أنه أساسا يقول الشارح لو لم يكن للعارف ميزان يميز به الصحيح من الخطأ، إذن كيف استطاع أن يفرق بين الإلقاء الصحيح الإلهي وبين التسويل الفاسد الشيطاني؟ إذن لابد أن يكون له ميزان حتى يستطيع أن يميز الإلقاء الصحيح الإلهي عن التسويل الفاسد الشيطان. أنت عندما ترجع إلى كلمات هؤلاء تجد أنهم يميزون بهذه النحو. صاحب مصباح الأنس في صفحة 15 هكذا يقول نحن نميز هذني بهذا الطريق، التفت لجيدة، يقول والواردات والإلقاء إما صحيح، هاي النسخة الحجرية صفحة 15، إما صحيح أو فاسد لا ينبغي الوثوق به، ثم والصحيح إما إلهي رباني وهو ما يتعلق بالعلوم والمعارف، أو ملكي روحاني وهو الباعث على الطاعة من مفروض أو مندوب، وبالجملة كل ما فيه صلاح ويسمى إلهاما. والفاسد إما نفساني وهو ما فيه حظ النفس واستلذاذها ويسمى هاجسا، أو شيطاني وهو ما يدعو إلى معصية الحق تعالى، كما قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويسمى وسواسا. احنا عماتينا مولانا سلمنا معكم أن الإلقاءات والواردات إما ربانية إما ملكية إما نفسانية إما شيطانية، هذه الكبرى معكم هذا التقسيم. قل معيار أنا كيف أميز هذا رباني هذا شيطاني هذا تسويل هذا كذا هذا كذا، كيف أميز؟ لذا هو ماذا يقول في حاشيته بعد ذلك في بيانه؟ يقول والمعيار، بعد أن ذكر قال ومعيار الفرق ميزان الشرع. جيد جدا. أولا هذا بي لازم، وهو أنه جنابك لابد ميزان الشرع يكون بيدك، لا بيدك يكون، لو مجتهد لو مقلد، مقلدا دقيق تكون ها، حتى تستطيع أن تعرف أن هذا مطابق للشرع أو مخالف للشرع. هذا أولا، هذا أولا. وثانيا أن جملة من الإلقاءات مطابقة للشرع أو غير مطابقة للشرع، مع أنها مطابق للشرع ولكن وقع الاختلاف بين أولئك أصحاب الإلقاءات أو لم يقع. نعم وقع الاختلاف، لأنها مراتب طولية إذن، وبعضها مراتب عرضية. نعم فيما يتعلق بالأمور العملية قد يصح، أما في المعارف كيف يصح؟ كيف أعرف أن هذه المعرفة التي ألقيت في روعي معرفة صحيحة وعلم إلهي؟ هذا من أين؟ هذا من أين أعرف؟ ألقي في روعي بسيط الحقيقة كل الأشياء، ألقي في روعي الوحدة الشخصية للوجود، ألقي في روعي كثرة الوجود وكثرة الموجود، كلها صحيحة؟ ما يعقل هذا، يحتاج إلى ميزان، والشرع لا يعقل أن يكون بمفرده ميزانا عليه. ياهو ما الفارق بين أنك جنابك الآن تعرف الحلو وتذوق الحلو؟ يفرق عندك أو لا يفرق؟ لا، الآن لو واحد يجي هنا مولانا ويشرح لك الشجاعة بأحلى صورها، ولكنه في الميدان تجده يهرب من العسكر، وبين من يقدم ولكن لا يستطيع أن يعرف، أكو فرق بنات اللهم أكبر؟ أحسنتم. البعد العملي هو كمال الإنسان، ولا البعد النظري؟ اصطلاحات في الكتاب موجودة، أنتم انقلها إلى الكتاب، إلى أين؟ إلى ذهنك. الذي هو كمال للإنسان ما هو؟ البعد العملي في الإنسان، وهذه الواردات لا تكون إلا من خلال التزكية. وإلا أنت مقام أمير المؤمنين عندك هلقت كذا، لأنه كان يعرف اصطلاح الشجاعة ويعرفها جيدا، لأنه كان شجاعا. أي منهما؟ زهد زين هو يعرف 6 أشهر يشرح الزهد زين في محاضرات أخلاقية، لو لأنه كان زاهدا. أي منهما؟ لذا أنا في مواضع متعددة ذكرت هذه النقطة، قلت لو أن الإمام الحسين سلام الله عليه جالس في المدينة يوميا مصاعد محاضرة مولانا، هيش يسوي بيزيد، هيش يسوي بيزيد، لابد نضحي بأولادنا، لابد نضحي، كما احنا بدنا نسوي هالشيء بعد، نصعد المنابر نضحي بأولادكم هيجي هيجي، ولكنه نحفظ أنفسنا، يؤثر كلامنا أو لا يؤثر؟ أما لماذا أن الحسين بقي علما ومعلما للبشرية إلى يوم الساعة؟ لماذا؟ لأنه ما تكلم وإنما جاء إلى الواقع الخارجي، أنت روح استفسر. وهذه خصوصية النبوة والإمامة في هذه، وإلا الفلاسفة هو يتكلموا معارف ولكن قدروا يسوون دين يمشون في البشرية لو ما استطاعوا، أما الأنبياء استطاعوا أن يسووا دين للبشرية وما استطاعوا، لأن هؤلاء كانوا عمل قبل أن يكونوا علم ونظر عليه له. قال ولولا ذلك ما يمكن للإنسان من التفرقة بين الإلقاء الصحيح الإلهي وبين التسويل الفاسد الشيطاني. هذا البيان فقط يثبت هذه الجهة، وهو أن هذا العلم يحتاج إلى ميزان، وأن فيه ميزان. أما ما هو الميزان؟ بعد هنا بعد لا يبين ميزانه، بينه الشارح في آخر الكتاب. إلى هنا انتهينا من موضوع العلم ومن مبادئ العلم التصورية والتصديقية. هسه تعالوا معنا إلى مسائل العلم. ما هي مسائل هذا العلم؟ مقدمة كما ذكرنا مرارا للإخوة هنا وفي أبحاثنا الفلسفية الأخرى، أن الذات الإلهية من حيث هي هي لا تقع لا موضوعا لعلم ولا موضوعا لمسألة، لا في العرفان ولا في الفلسفة ولا في الكلام ولا في أي علم من العلوم. فإن الذات بما هي هي غنية عن البحث والإثبات والنفي والبقاء، وأساسا القرآن لا يتحدث عن الذات على الإطلاق. القرآن لم يتحدث إلا نادرا عن الذات، نادرا، وإلا كل ما تحدث عنه القرآن الكريم تحدث عن أسمائه وصفاته وآثاره وأفعاله، وإلا ذاته موجودة أو غير موجودة. لذا لم يبحث القرآن هذه القضية، أفي الله شك؟ ما بحث أنه موجود أو ليس بموجود. إذا أنا في أول كتاب التوحيد ما دخلت المسألة من باب الله موجود أو ليس بموجود، لأن المنهج القرآني ما يبحث هذه القضية. البحث في أنه خالق أو ليس بخالق، واحد أو متعدد، رب أو ليس برب، مشرع أو ليس بمشرع، يعني ما يتعلق بصفاته أسمائه أفعاله ونحو ذلك. لذا هاي العبارة اللي يتذكر الإخوة قرأناها للإخوة موجودة في القيصري، موجودة في مصباح الأنس، موجودة في مواضع متعددة من كلمات هؤلاء الأعلام، أعلام هذا الفن. قال فموضوعه، إذا تقرر هذا، هذا في مصباح الأنس صفحة 13، إذا تقرر هذا فنقول العلم الإلهي الشرعي المسمى علم الحقائق هو العلم بالله تعالى من حيث ارتباطه بالخلق، لا من حيث هو هو، من حيث صدور الكثرة من ورجوع الكثرة إليه. لذا أنت تجد أن القيصري كما سنقرأ العبارة بعد ذلك يقول مسائله هو كيف انتشرت منه الكثرة ونشأت منه الكثرة وكيف ترجع إليه هذه الكثرة وما هو طريقة الرجوع. يعني مو فقط يذكر المسائل، يذكر الغاية لهذا العلم. وإلا الذات من حيث هي هي بعبارته يقول فوجود موضوعه الخصيص به وجود الحق من حيث الارتباطين لا من حيث هو، لأنه من تلك الحيثية غني عن العالمين. أساسا غني يعني لا علاقة له بالعالمين، العلاقة من خلال الأسماء، من خلال الصفات، من خلال التعينات، من خلال الأفعال والآثار ومظاهر ذلك. يقول لا تناله إشارة عقلية أو وهمية فلا عبارة عنه، فكيف يبحث عنه أو عن أحواله؟ أساسا لا نعلم ما هو حتى نبحث عنه، لأن السؤال، لأن البحث عن شيء فرع معرفته، يعني فرع أن تعرف ما هو. والقرآن والروايات ماذا تقول؟ يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا مختص به. إذن أساسا لا معنى لأن يقع موضوعا لعلم أو موضوعا لمسألة أو يقع الحديث عنه. لذا ذكرنا بأنه أساسا هذه الشبهة التي عادة تطرح على الفلسفة أو على العرفان، أن هؤلاء دخلوا في حريم منهي عنه، الجواب كلا، هؤلاء لم يدخلوا، لأنه صحيح في الروايات ورد النهي، والنهي عن البحث في الذات. لذا يتصورون أن من لا معرفة له بهذه المعارف، يتصورون أن أهل المعرفة تجاوزوا حريم النهي، لم يعتنوا بالنهي، لا، ليس الأمر كذلك. المشكلة مشكلة مع المستشكلين، مشكلة صغروية. هؤلاء تصوروا أن الحديث عن مقام الواحدية حديث عن الذات، هؤلاء لا يعتبروه حديثا عن الذات، حديثا عن التعين. يتصورون أن الحديث عن الأحدية، ليتأتي هذه الاصطلاحات بعد ذلك، حديث عن الذات، وهؤلاء لا يتصورون أن الأحدية حديث عن الذات، بل هو تعين من التعينات. إذن المشكلة الأصلية ترجع إلى ماذا؟ ها؟ تشكل إلى مرجع التوحيد، أن ماذا تعرف عن التوحيد؟ البعض يتصور توحيد يعني خالق السماوات والأرض، هذا التوحيد. بعض الله يعني ماذا؟ ها؟ خالق السماوات والأرض، هذا الله. مع أنه الله خالق السماوات والأرض، لو خالق اسم من أسماء الأفعال، أي منها؟ وبينها وبين الذات مراتب، لابد أن تتجاوز أسماء الذات، ومن بعد أسماء الذات أمهات الأسماء، ثم أم أمهات الأسماء، وبعد ذلك الذات. أما أنت إذا كل تصورك صارت الذات، ما هي؟ خالق. مثل ما الآن تسأل طفلك الله شنو؟ يقول بابا اعطينا خبز. أنت شوية تصعد تقول خلق السماوات والأرض. كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مصنوع. الإمام سلام الله عليه تأدب معنا، يعني حظكم وحظ تصوراتكم وتوهماتكم، مصنوع مخلوق مردود عليكم، يعني براسك هذا شو أنت خالد مثلا. التفت جيدا هذه الذيل الرواية، قد عجيبة هذه الرواية عن الإمام رضا. فإن النملة تتوهم أن لربها زبانيتين. إذا تسأل النملة الله الذي تعتقدين به شنو؟ تصور لك إذا رادت ترسمه شلون ترسمه؟ ها؟ فيها الشعرتين اللي فوق راس. ها؟ بلي 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 أحسنت. المشكلة أنه إحنا التوحيد اللي بذهننا نتصور أن العارف بده يفكر بنفس التوحيد. لا يا أخي. وفي بعض الكتابات مولانا المكتوبة أخيرا يقولون بأنه السيد الحيدري مولانا يقول هذول يتكلمون في فلان قضية إمام قضية عندهم مشكلة في التوحيد، فهو حامل على هاي الجملة. وقعنا أنا ما حامل على أحد، الله يعلم. أنا فقط أريد أقول يعني كنت بصدد البيان الخبري مو التقييم. أريد أقول أن قضية لابد تحل منك. إذا ما تحل بطبيعة الحال، إذا أنت الله يساوي خالق السماوات والأرض، فإذا جئت إلى علي وقلت أنه واسطة الفيض في خلق السماوات والأرض، بعد يبقى شيء لرب العالمين لو ما يبقى؟ هو ما يبقى. ليش؟ لأن الله عندك يساوي خالق السماوات والأرض. المشكلة هنا. على أي الأحوال، مسائل هذا العلم. لفت وسألت مجموعة من إخوان الدرس هذا اللي كانت تصلون بها، قلنا لهم يا با أنتوا تريدون فقط نقرأ العبارة ونمشي، إحنا ما عندنا مانع. يومين نقرأ 3 صفحات. كان عندنا أستاذ في النجف الله رحمة الله تعالى عليه، كان يدرسنا أسفار. إحنا كنا نحضر يما بذاك الوقت في أيام ذل الفلسفة في النجف، عرفتوا شون؟ في أيام ذلها اللي كنا 3 4 كنا نحضر في هذا اللي يخرج إذا تخرجون من باب الطوسي، كان أكون مسجد صغير للشيراز الكبير، كان يدرس به سيد الصدر. إحنا قبل المغرب كان هناك شيخ يدرسون الفلسفة. خب ما أدري يقين عندي هذا سما أدري لعله تواضعا ولا يقين، أنه ما كان يتعمق في الأسفار. كان يدرسني يوم يقرأ 10 صفحات، 10 صفحات أسفار يقرأ. فهسه إذا أحد تريدون بهذه الطريقة أنا ما عندي مانع، الله يعلم. أما إذا تجدون بأنه إحنا في الدورة نقرأ، أنا يقين عندي بعد الإخوة لعله ما أقدر ألتقي بهم في تمهيد في فصوص أو في مصباح الأنس أو في مكان آخر، لذا أحاول أنه لا أقل خلاصة ما قاله القوم في هذه المسائل لا أقل فيها الدورة إحنا نتمم كما فعلنا في النهاية. إذا يعلم رأوا الإخوة النهاية إحنا درسنا دورة 350، دوراتنا السابقة ما كانت هالشكل، هاي الدورة الرابعة كانت 350 كاسة. حتى الطالب إذا بعد ما يريد يقرأ فلسفة، وهل موجود في الفلسفة عرفه، وهذا التمهيد بهذه الطريقة. عبارة القيصري في بيان المسائل هذه، تعالوا معنا إلى نفس هاي النسخة الموجودة بأيديكم، يعني مال الاشتياني. هناك في صفحة 171 يقول ومسائله، يقول هذا كلام القيصري في شرح القصيدة لابن الفارض، اللي يريد يفهم دور عرفان نظري يقرأ قصيدة ابن فارض مع شرحها. ومسائله يعني مسائل هذا العلم كيفية صدور الكثير عنها ورجوعها إليها، هذه مسائله، كيف صدرت الكثرة قوس النزول وكيف ترجع، يعني بعبارة قرآنية إنا لله وإنا إليه راجعون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، نزول وصعود، كيف انتشأت وكيف تعرج وترجع إليه. جيد. وبيان مظاهر الأسماء الإلهية، من مسائله أنه ما هو الاسم، هذا ما هو الاسم مو مرتبط بالمسائل، هذا مرتبط بالمبادئ التصورية اللي يأتي. أما مسائله بيان مظاهر هذه الأسماء الإلهية، وبيان مظاهر الأسماء الإلهية والنعوت الربانية بعد، اللي هاي مهمة، وكيفية رجوع، وبيان كيفية رجوع أهل الله تعالى. مو الرجوع على أنحاء، قد يكون رجوع، مو الرجوع شم شكل مولانا، احنا إشارة مفد رجوعكم مولانا بالقوة يأخذوك، يعني شئت أم أبيت، بس أنت ما تريد أصلا ما تريد، تريد تبقى في الدنيا لو تريد ترجع أنت، تريد تبقى، ولكن إنك ميت وإنهم ميتون، أصلا النظام لابد ترجع أنت. فد رجوع أكو أنه أنت اختيارا تبدأ ترجع، إني ذاهب إلى ربي سيهدي، أرجع أنا دا أرجع، بدأت الرجوع. فد رجوع آخر أكو، لا سبحان الذي أسرى بعبده، أصلا يودوه، ولكن يودوه شلون يودوه؟ واي فرق أكو بين واحد يدعوك يقول لك تعال، وبين يقول لك لا مولانا أبعث لك سيارة باب الحوش يأخذوك يجيبوك، ومن تيجي هماتين هواي فرق بين يودوك إلى صالة الطعام يقول لك أكل أترس بطنك إيش ما تريد وروح، وبين يقعدوك مع من، يجلسوك مع من، مع صاحب البيت. عموما أنا وأنت مولانا يقولون تعالوا، لو نروح لو ما نروح، وإذا رحنا يدزونا الصالة شو اسمها همها علفها ناكل، إذا هواي 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 صعدنا نريد جنات تجري من تحتها الأنهار، فلذا من يقولون عبادة أول نروح ندور كم حور العين وكم قصر وكم كم، إذا ما بها نعيف العبادة نتجاوز الغيرة. أما غيرنا، أما أهل الله هؤلاء ليس هذا سلوكهم، سلوكهم أنهم مو فقط تركوا الدنيا للآخرة، بل تركوا الدنيا والآخرة لله. هؤلاء لا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، هؤلاء من أهل الله، بتعبير أمير المؤمنين هذولا أبناء الآخرة لا أبناء الدنيا. جيد، ارجع هنا. قال وبيان كيفية رجوع أهل الله تعالى وكيفية سلوكهم ومجاهداتهم ورياضاتهم، وبيان نتيجة كل من الأعمال والأفعال والأذكار في دار الدنيا والآخرة على وجه ثابت في نفس الأمر. هذن الأمرين الأخيرين بعد مو عرفان نظري، هذه عرفان عملي، يعني بيان كيفية الرجوع وبيان كيفية السلوك والمجاهدات وبيان نتيجة كل من الأعمال، بعد هذه مو عرفان نظري، هذه طريقة الوصول إلى العرفان النظري، يعني العرفان العملي، يعني ذاك الذي تقرؤونه في آخر المنظومة، المنظومة في آخر ببحث عن الأخلاق، إذا يتذكر الإخوة فريدة في الأخلاق، ذاك الذي يريد أن يشير إليه هنا. على أي الأحوال، طبعا الأخلاق غير العرفان العملي، على أي الأحوال. قال وأما المسائل ها هنا فهي عبارة عما يتبين به متعلقات هذه الحقائق والأسماء من المراتب والمواطن. إذا تحصل إلى هنا، موضوع هذا العلم هو الحق من حيث نشوء الكثرة منه ورجوع الكثرة إليه، ومعرفة مظاهر الأسماء الإلهية. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو ما هو الاسم وما هو الصفة، ما هي صفاته ونعوته وما هي أسماؤه. هذه في هالنسخة باعتبار أن هاي النسخ تمو، هذه هاي النسخة اللي لعله أفضل باعتبار معنونة، نسخة الشيخ حسن زادة في صفحة 120 من تمهيد القواعد. هاي النسخة اللي هي نسخة الشيخ حسن زادة في صفحة 120 منها، هاي تمهيد القواعد اللي هي بتصحيح الشيخ حسن زادة، يقول: تعريف الاسم والصفة، ما هو الاسم وما هو الصفة؟ قال: الاسم على اصطلاحهم هو الذات باعتبار معنى من المعاني. يعني الذات مأخوذة مع معنى من المعاني تسمى بالاصطلاح اسما، كما أنه الإنسان أنت إذا أخذت زيد مع الطب تسميه طبيبا، مع الهندسة تسميه مهندسة، مع العلم تسميه عالما، مع الجهل تسميه جاهلا، لا فرق. فإن الجهل أيضا معنى من المعاني، ولكن معنى من المعاني الوجودية لو العدمية، معنى من المعاني العدمية، فاسم من الأسماء، ولكن هذه أسماء الجلال بعد، يعني يتنزه لا أنه يتصف. وبناء على ما تقدم، ما هو الاسم عند أهل المعرفة؟ الاسم الذات الخارجية، لكن لا بما هي هي، بل مع تعين. فمع تعين العلم عالم، مع تعين القدرة قادر، مع تعين السمع سميع، وهكذا. الصفة ما هي؟ نفس ذلك الوصف من غير اعتبار الذات معها. إذن لا فرق بين الاسم وبين الصفة على اصطلاح هؤلاء إلا مع اعتبار الذات ومع عدم اعتبار الذات. قال: عدمية كانت أو وجودية يسمون ذلك المعنى بالصفة والنعت. إذن عندما عبر القيصري قال بأنه أساسا هذه الأسماء الإلهية والنعوت، ماذا؟ الأسماء الإلهية والنعوت الربانية، إشارة إلى هذا. قال: خب، إذا لم يكن هناك صفة فلا اسم، فلا اسم حيث لا صفة، ولا صفة حيث لا اعتبار مع الذات، إذ الذات بهذا الاعتبار هو المطلق من غير اعتبار شيء من التعينات. وبهذا الاعتبار يقع موضوعان، يقع مسألتان أو لا يقع؟ لا يقع. جيد جدا. إذا اتضح هذا المعنى تعالوا إلى محل الكلام. إذا نحن في علم العرفان النظري نريد أن نبحث الأسماء الإلهية، بل نريد أن نبحث حقائق أمهات الأسماء الإلهية ومظاهرها في نشآتنا المتعددة، في نشآت عالم الإمكان. ما أدري واضح صار؟ إذن ما هو مسائل هذا العلم؟ معرفة أمهات الأسماء الإلهية ومظاهر هذه الأسماء. بعبارة أخرى، العرفان النظري علم ما هو؟ علم التوحيد في جملة واحدة، ولكنه مو الذات بما هي هي، بل الذات من حيث التعينات التي أشرنا إليها. قال: وأما المسائل ها هنا فهي عبارة عما يتبين به متعلقات هذه الحقائق والأسماء، مظاهر هذه الحقائق والأسماء من المراتب والمواطن. فإن لكل تعين من التعينات أثرا معينا ومظهرا معينا. الاسم الغفار يعني ماذا؟ يعني الذات بتعين الغفران، ما هو أثره؟ مغفرة الذنوب. الأثر غير المظهر، هذا أثره، أثر الاسم هذا. مظهر الاسم من هو؟ موجود واقعا بالناس بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإنسان إذا أراد أن يستغفر لابد ماذا؟ استغفر الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما. مظهر فالمظهرية غير الأثر. الآن نحن نريد أن نتكلم أولا عن الأسماء الإلهية، آثار الأسماء الإلهية، مظاهر الأسماء الإلهية. قال متعلقات هذه الحقائق والأسماء من المراتب والمواطن، وتخصيص كل منها من هذه المتعلقات التي متعلقات الحقائق والأسماء، وتخصيص كل منها بموطنه ومحتده. أصل لكل واحد منه خصوصية أثر، لا يوجد ذلك الأثر في مكان آخر وفي اسم آخر. طبعا من الأبحاث الأساسية أيضا هذه اللي يعبر عنها عندهم بتناكح الأسماء، بتزاوج الأسماء، لأن الغفور له أثر، الرحيم له أثر، أما الغفور الرحيم له أثر ثالث وراء هذين الأثرين. تناكح الأسماء، بل عندنا أكثر من ذلك، وهذه هي اللي يتضح إن شاء الله من خلالها دور الإنسان الكامل في نظام العالم الإمكاني، وهو تزاحم الأسماء. الأسماء أم تتزاحم؟ هذا اللي أذنب ذنبا شديد العقاب شريت، وغفور رحيم شريت، وهذا يقع التزاحم، هذا يجتذب ويريد يظهر فيه أثر الغفور الرحيم وهذا شديد العقاب، أيهما يغلب؟ صرت تزاحمنا بالأسماء، تزاحم بالأسماء، بلي، جيد جدا. هذا اللي تتفضلونهم بمظهر في هذا العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، بلي. إذا عندما تتزاحم الأسماء ومظاهر الأسماء وآثار الأسماء، هم نحتاج الإنسان الكامل. إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة مو فقط لحل مشاكل الناس، بيان الحلال والحرام، لا، مو لتزاحم. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، بل لولا الحجة لساخ عالم الإمكان بأهله. قال فإن لكل اسم موطنا يختص به، لكل اسم فد موطن خاص به، يعني له أثره الذي يظهر منه ولا يظهر من غيره. وهذا هو المراد بتوقيفية أسماء الله تعالى على قواعدهم. من هنا يريد أن يدخل بحث مسألة توقيفية الأسماء، لأن الأسماء تارة يراد منه الاسم اللفظي وأخرى يراد الاسم العيني. وعلى مستوى الاسم اللفظي عندنا توقيفية الأسماء، وعلى مستوى الاسم العيني عندنا توقيفية الأسماء. ما معنى توقيفية الأسماء اللفظية؟ يعني لا يحق لأحد أن يقول اسما لم يسم الله نفسه بذلك الاسم. هذا بحث فقهي يجوز أو لا يجوز، وإن طرحه علماؤنا في علم الكلام، ولكن هو بحث فقهي، ولكن بحث مرتبط بالمعرفة الكلامية. أما توقيفية الأسماء عند أهل المعرفة هم مرتبط بأنه يجوز أو لا يجوز؟ الجواب كلا، مرتبط بأن كل اسم له موقعه الخاص في نظام التكوين وله أثره الخاص به كنظام الأعداد. فإن كل عدد يمكن أن يؤخذ من موقعه وموضعه أو لا يمكن؟ لا يمكن، فإن الثلاثة واقع بين الأربعة وبين الخمسة، بين الأربعة وبين الاثنين، يستحيل أن تتحرك من موقعها، فلو تحركت لكانت ثلاثة بعد أو ليست ثلاثة. معنى التوقيفية هي التوقيفية التكوينية التي لها موضع خاص ولها أثر خاص. قال وهذا هو المراد بتوقيفية أسماء الله تعالى على قواعدهم، ثم وبيان تفصيل أحكام متعلقات هذه الحقائق وهذه الأسماء ونسبها المختصة بكل منها. فإن قلت المسألة يأتي، والحمد لله رب العالمين.